بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في حديثنا عن الجهاد وذيوله وما يتعلق به. وعنوان حديثنا هذا كما تعلمون هذا هو الجهاد. أعتقد أننا وصلنا من رحلتنا في موضوعات الجهاد وأحكامه وما يتعلق به إلى مسألة، نعم، ألصقت بالجهاد إلصاقا، وهي كلمة الإرهاب. بالأمس في الحلقة التي خلت وقفنا عند هذه الكلمة من حيث المعنى اللغوي، ثم أخضعنا هذه الكلمة للمواقف العلمية المتمثلة في الموازين التربوية والمتمثلة في موازين قوانين العدالة والمتمثلة في أعراف المجتمعات. فرأينا أن هذه الموازين كلها تقدس وتقدر الإرهاب ضمن ضوابط وضمن حدود معينة. ضربنا أمثلة لبعضها أو لكثير منها، وتبين لنا أن صبغ هذه الكلمة بصيغة الإجرام مطلقا، صبغ هذه الكلمة بصبغة التطرف مطلقا، بصبغة العنف اللاشرعي مطلقا، لا أقول تبين لنا أنه خطأ، تبين لنا أنه نوع من الإجرام، نوع من الإجرام ينبغي أن نكشف عنه وينبغي أن نتبينه. الآن وقد عرفنا فيما ذكرناه بالأمس أن هنالك إرهابا نعته بالإرهاب المقدس، ليس مقبولا فقط بل له صفة قدسية أيضا، تنغض المجتمعات الإنسانية كلها الرأس لها. طيب، لكن ماذا عن أنواع أخرى من الإرهاب؟ ماذا عن الإرهاب المنجس؟ وكيف يمكن أن نعلم الفرق بينه وبين ذاك الذي انتهينا من شرحه وبيانه؟ الإرهاب المنجس ذاك الذي يعتمد عليه اللص عندما يعمد إلى سرقة مال من دار، طبعا يعتمد على الإرهاب، لكنه إرهاب، نعم، يطيب لي أن أنعته بالمنجس مقابل نعت ذلك الذي انتهينا من وصفه بالمقدس. الإرهاب المنجس ذاك الذي يستعمله قاطع الطريق عندما يفاجئ الراحل في سفره، نعم، المسافر في طريقه، نعم، ليجرده من ممتلكاته. أكيد هو يعتمد في عمله هذا على نوع من الإرهاب، نعم، لكن هذا الإرهاب ينعت بنعت نتيجته، يعني يوصف بصفة النتيجة، النتيجة هي قطع الطريق، ومن ثم فهذا الإرهاب يوصف بذلك، يعني، ولذلك هو الإرهاب المنجس فعلا. الإرهاب المنجس هو ذاك الذي يعتمد عليه المجرم، وأنواع المجرمين كثر، يعتمد عليه في نجاحه في الإجرام الذي يخطط له ويتجه إليه. لكن ينبغي أن نتبين التالي: دائما الباغي من شأنه أن يذهب في تقديس إرهابه المنجس، لأنه الوسيلة التي لا بد منها، من شأنه أن يذهب في تقديس إرهابه المنجس هذا كل مذهب، وأن ينعت مقاومة المظلوم، وأن ينعت مناشدة المظلوم للرحمة، أن ينعته بالتطرف، أن ينعته بالعنف، أن ينعته بالإرهاب الذي تسمعون عنه في هذا العصر. شيء طبيعي، الباغي يقدس إجرامه ومن ثم يقدس إرهابه المنجس لكي يصل إلى ما يبتغي. طيب، فإذا قاوم المظلوم وإذا ناشده الرحمة والقربة أن يعني يتركه، وصف مناشدته ومقاومته بالتطرف، بالعنف، بالإرهاب بمعناه المتداول والذي يصدر إلينا من المجتمعات الغربية ومن أمريكا بالذات. هذا باختصار هو الإرهاب الذي ينبغي أن نشطب عليه بإكس، بل هو الذي ينبغي أن نتصور أنه الإرهاب المنجس الذي ينبغي أن يحارب. طيب، تعالوا يعني نضع بعض النقاط على الحروف. الإرهاب الذي كانت ولا تزال أمريكا تمارسه في حصارها لكوبا إلى ما لا نهاية، دون أن تكون كوبا قد ارتكبت ذنبا أو أساءت أو أجرمت، أكيد هذا الحصار المعروف إرهاب منجس. نعم، أما دفاع كوبا عن نفسها فهو التطرف وهو العنف وهو الإرهاب الذي يكون مقدمة لمزيد من السفك وما إلى ذلك. عندما سددت أمريكا الضربة القاضية إلى البرازيل لأنها وجدت أنها في طريق الانتعاش وفي طريق الازدهار، سددت إليها ضربة قاضية. هل كانت برازيل تسيء إلى الولايات المتحدة؟ هل كانت بصدد أي خطة إجرامية ضد الولايات؟ أبدا. ولكن لما رأت أمريكا أن برازيل بدأت تنتعش اقتصاديا وتزدهر اقتصاديا، ضاقت بذلك ذرعا فسددت إليها منذ سنوات طبعا ضربة قاضية. هذا إرهاب، ولكنه إرهاب منجس، مختلف جدا عن الإرهاب الذي تحدثنا عنه بالأمس. بالأمس أيضا منذ سنوات شعرت أمريكا بأن نمور آسيا تزدهر ازدهارا اقتصاديا كبيرا، فسددت إليها هي الأخرى ضربة فعلا كانت قاضية، ولكن الله عز وجل نعم أنقذها وكان لي هذه الضربة بالمرصاد. هذه الضربة التي سددتها أمريكا إلى نمور آسيا، نعم ماليزيا وما حولها، طيب إرهاب، لكنه إرهاب مقدس، لا شك أنه إرهاب منجس، وأنه الإرهاب الذي تشمئز منه الإنسانية وتدعو الإنسانية جنودها الإنسانيين أن يقفوا في وجه هذا النوع من الإرهاب أيما وقوف. طيب، أمريكا عندما تحشو جوار السودان بأسلحة الدمار وعندما تخلق أسباب الحروب من حولها من سائر الأطراف. والسودان دولة مسكينة، نعم، تنتظر الفرصة السامعة لكي تستقر ولكي تستفيد من أراضيها الشاسعة، من رزقها الوفير. نعم، عندما تفوت أمريكا هذه الفرصة عليها وتشغلها بهذا الذي أقوله لكم، نعم، تزرع جوارها بالأسلحة وبأسباب الحروب المختلفة، أنتم تعلمون هو إرهاب، ولكنه الإرهاب المنجس الذي يختلف كل الاختلاف عن الإرهاب الذي ذكرناه بالأمس، وهو إرهاب مستمر ومستمر. نعم، عندما تلصق أمريكا بالعراق تهمة تصنيع أسلحة الدمار، ثم تنقض من وراء هذا الاتهام، تنقض عليه في احتلال لا يعلم عاقبته ومداه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم تبدأ فتمتص حقوقها وأموالها وخيراتها التي في باطن الأرض والتي في ظاهر الأرض، وقد نسيت التهمة التي وجهتها إليها ونسيت أنها اتهمتها أيضا، هذا إرهاب لا شك في ذلك، ولكن هل هو إرهاب مقدس؟ الإنسانية تعلن، الإنسانية لا أقول عن دين ولا مجتمع ولا شيء، تعلن أنه ذلك الإرهاب المنجس الذي تشمئز منه الإنسانية وتبرأ منه. نعم، أمريكا عندما تجعل من إسرائيل فرسانة لأسلحة الدمار المختلفة ثم تبارك لها هذا كله، ثم إنه تعطيها الضوء الأخضر لأن تفعل ما تشاء ولأن تهدد جيرانها بالدمار كما تشاء، نعم، هي في هذا لا شك أنها تمارس الإرهاب. عندما تجعل من بقعة من بقاع الشرق الأوسط بركانا ينذر بالانفجار في كل لحظة، وعندما تجعل إسرائيل هي المشرفة على هذا البركان الذي إذا انفجر انفجر على كل ما حوله، نعم، إرهاب، من الذي يقوله أليس إرهابا؟ ولكنه ذلك الإرهاب المنجس، ونحن عندما نسمع كلمة الإرهاب أو نتعامل مع الإرهاب رأسا نقسمها إلى شطرين، لا نحكم عليها ولا لها رأسا، نحاول أن نتبين حقيقة هذا الإرهاب، نعم، فإذا وجدناه منضبطا بضوابطه العلمية الإنسانية كما ذكرنا بالأمس، نعم، فمرحبا بهذا الإرهاب، ونحن الذين نحمي هذا الإرهاب ونرفع الرأس به عاليا، نعم. وأما إن وجدنا أنه الإرهاب الذي يمزق الإنسانية ويقطع أواصر القربة ويسيء إلى أصحاب الحقوق ويحرمهم من حقوقهم، نعم، ويجعل الباغي يرقص على حطام بل على أشلاء ضحيته، أكيد هذا إرهاب منجس، إرهاب لا تقره الإنسانية بشكل من الأشكال. هذا التمييز الذي أوضحته الآن ينبغي أن يبقى في الذاكرة أيها السادة والسيدات، وينبغي أن لا تنسينا الدعاية الكبيرة التي تفد إلينا من الغرب حول الإرهاب وتخويف من الإرهاب وحول يعني ربط بين الإرهاب والتطرف، ربط بين الإرهاب والعنف، ينبغي أن لا نكون ضحايا لهذا الشيء أبدا نهائيا، عقولنا موجودة وذاكرتنا أيضا مستيقظة. إذن ينبغي أن نعلم قائمة الإرهاب النجس القذر وقائمة الإرهاب الحضاري الإنساني الذي تقره القيم وتقره القوانين وتقره المبادئ التربوية المختلفة. هذا التمييز هو أول الحل، أول الطرق التي ينبغي أن نتركها إلى حل مشكلاتنا والتعالي على إلصاق كلمة الإرهاب بالجهاد. من خلال هذا الذي ذكرت لكم، أين يقع الجهاد بالنسبة تحت ضمن القائمة الأولى أو القائمة الثانية؟ نحن أوضحنا الإرهاب القانوني، الإرهاب الحضاري الذي لا بد منه، انتهينا من بيانه بالأمس وناقشتم وتحدثنا في ذلك وتبلورت المسألة، والآن تبين لنا الإرهاب القذر المنجس الذي تتعالى عنه الإنساني، الجهاد الذي تحدثنا عنه وأوضحناه ضمن أي القائمتين ينتسب، إلى أيهما ينتسب؟ أعتقد أننا جميعا نجيب جوابا واحدا لا خلاف فيه، هو بكل اعتزاز الجهاد ينتمي إلى القائمة الأولى، فهو الإرهاب الشرعي القانوني الذي لا بد منه، إما أن يكون موضوعا على الرف لسنا بحاجة لاستعماله الآن لكننا متهيئون لاستعماله، وإما أن نكون في حالة تدعونا إلى استعماله. نعم، ولا أريد أن أعود فأذكركم بالشيء الذي ذكرناه عن الجهاد، ذاكرتنا يقظى ولم ننس بعد الشيء الذي ذكرناه. جهاد الإسلام ليس فيه ظلم، أوضحنا جهاد الإسلام ليس فيه قسر على دين، على أن يستبدل الإنسان دينا بدلا عن دين. جهاد الإسلام ليس فيه ما يبرر احتلال أرض. جهاد الإسلام ليس فيه ما يبرر على اقتناص حق، بل جهاد الإسلام كله صيغة وشرع من أجل حماية الحقوق إلا المسلمين أو لغيرهم، من أجل حماية القيم، من أجل حماية قدسية الحياة. لكن طبعا القصاص، الشارع جل جلاله يقول ولكم في القصاص حياة، يعني ربما كان قتل امرئ حصنا لحماية أمة، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تبين لنا ذلك فأعتقد أن تهمة لصق الإرهاب، طبعا عندما يلصقون الإرهاب يلصقون الإرهاب المنجس بالجهاد غير وارد. ونحن نقول لهؤلاء، نقول لهم ما قاله المثل العربي، رمتني بدائها وانسلت. نعم، الإرهاب عرفناه يمارس الآن كأشنع ما يكون الإرهاب، الصور التي ذكرت هذه الصور التي ذكرتها طائفة يسيرة من ألوان أخرى من الإرهاب، تشمئز منه الإنسانية وتشيب له، نعم يشيب له الأطفال. لا أريد أن أطيل عنكم، يتحدثون عن ماضي الجهاد في الإسلام ولا يتحدثون عن أمريكا يوم قتلت مئات الآلاف من الهنود الحمر. أمريكا الآن تعيش على حطام أناس براء آمنين، نعم فيما قضي عليهم. نعم، لكن كيف السبيل إلى أن نحمي عقولنا من هذا الاقتناص الشائن، نعم الذي يمارس ضدنا؟ هذا شيء لم نذكره بعد. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويفتح علينا لبيانه في حلقة أو حلقات آتية ربما. والحمد لله رب العالمين. تفضلوا إذا كانت هنالك أسئلة نرجو أن تكون لكل دور إيجابي كبير في إسراء الموضوع الذي ذكرناه وإزالة ما قد يكون فيه من غموض إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. غالبا السياسة هي التي تفرض المصطلحات وهي الأسرع بفرضها. هل من الممكن برأيكم أن تتبنى الجهات السياسية كلماتك في التفريق بين الإرهاب الحضاري والإرهاب المنجس؟ كان يأتي مثلا حاكم لدولة إسلامية يقول نعم أنا إرهابي حضاري ويقول عن ذاك هذا إرهابي منجس. شكرا.
أولا أن يكون يعني مزج الإرهاب الذي نبحث عنه والذي يشكل دعامة حضارية مزج بالإرهاب الآخر أن يكون دور السياسي هو الذي لعب في مزج هذا بذلك صحيح أكيد. السياسة هي التي تلعب دورا في هذا وهي التي فعلت لأن السياسة لا دين لها كما يقولون. العلم لا يستطيع أن يفعل هذا. العلم دائما نعم يفرق ولا يمزج ولا يخلط. نعم. أما أن نقول إذن فليكن دور السياسة أيضا هو دور التفريق بين الإرهاب الحضاري التربوي العلمي الذي يضمن العدالة والإرهاب الآخر الذي ذكرنا. لا، الدور يعطى الحقائق العلمية أولا، المبادئ الإنسانية التي يترجمها العلم أولا. فإذا قام العلم بدوره الآن هذا الموضوع يعطى للسياسة. لذلك نحن لسنا من السياسة الغاشمة في الغرب في شيء، لا علاقة لنا. مبادئ السياسة في حياتنا نحن العرب والمسلمين ينبغي أن تكون تابعة للحقائق العلمية، وليست الحقائق العلمية هي التابعة للسياسة. بعبارة أخرى، القيم الدينية ينبغي أن تكون هي الحاكمة، ومن ثم ينبغي أن تكون السياسة مقودة لها لا قائدة. ومن أجل هذا قلنا ولا نزال نقول إن الحركات الإسلامية الدعوية ما ينبغي أن تمتزج بالسياسة، ولكن ينبغي أن تكون حاكمة على السياسة. فالآن نحن فرقنا، لكن وسيلة التفريق هل كانت سياسية؟ لا، وسيلة التفريق كانت حقيقة علمية، وسيلة التفريق كانت حقائق درسناها في يوم من الأيام. نعم، لكن يأتي دور السياسة فيما بعد عندما ينتشر هذا الحق وعندما يتبين هنا وهنا وهناك. لا شك أن السياسة الإسلامية التي يقودها نعم قادة المسلمين والعرب في بلادنا ونحن نحسن الظن بهم ولا نسيء الظن، مفروض أنهم يأخذون هذا الذي انتهى إليه علم العلماء ويمارسون سياستهم على أساس ذلك. تفضل.
هناك سؤال واقتراح بعد إذنكم دكتور. أبدأ بالسؤال، ما الأسباب برأيكم لسريان ما تريده أمريكا وغيرها من الدول الباغية الاستعمارية بكل بساطة في الدول، وكأنها قد هيئت المناخ المناسب لاستقطاب ما تريد؟ وإذا كان البعد عن الإسلام أساسا في سريان هذا الذي تريده، فما بال الدول غير الإسلامية؟ أما الاقتراح فحبذا سيدي لو تعقدون فضيلتكم على غرار هذه السلسلة في تعريف الجهاد، سلسلة بتعريف بالتطرف والعنف والمقاومة إن سمح وقتكم، بارك الله لنا فيكم.
الشيء الذي يدعو أمريكا وغيرها إلى هذا الذي قلناه، يعني أن تستعمل الإرهاب المنجس لضرب الإرهاب المقدس، شيء واحد. مصالحها التي ذهبت في رغبة التوسع فيها ثم في رغبة التوسع فيها إلى درجة أنها تجد أن مصالحها التي تحلم بها لا تتحقق إلا إذا طوت المجتمعات العالمية تحت إفقها. ما معنى العولمة؟ هذا الطرح الموجود الآن، العولمة عبارة عن مشروع من أجل جعل المصالح الإنسانية في البلاد المترامية الأطراف كلها مجندة لمصالح أمريكا. أمريكا لها مصالح في الصين، إذن ينبغي أن تخضع الصين بشكل أو بآخر. أمريكا لها مصالح في جنوب شرق آسيا، إذن ينبغي أن تضرب نمور آسيا. نعم، كيف لها مصالح؟ هي في الواقع ليست لها مصالح حقيقية. يعني الآن أمريكا تعيش وهي مكرمة معززة وقوية بكل معنى الكلمة، لكن الباغي والطاغي دائما كلما ازداد غنى شعر بالفقر إلى مزيد. يعني كيف شعر بالفقر؟ شعر بافتقاره إلى المزيد، وكلما ازداد قوة شعر بافتقاره أيضا إلى المزيد، وهكذا. ولا يعني يحد مطامع هؤلاء الطامعين إلا شيء واحد، اليقين بوجود خالق مهيمن، الوجود اليقين بأنه عبد مملوك لله عز وجل. نعم، وهذه حقيقة. لذلك المسألة ليست يعني أنها تحارب الإسلام فقط حتى يقال طيب فما بال غير المسلمين، لا لا، مصالحها تقتضي أن تكون الدول كلها مجندة لمطامع، ولا أقول مصالح، هي مطامع، مطامع أمريكا، حتى تجد أنه لن يوجد يوما ما من يتهددها، لن يوجد يوما ما من يضع سدا لممتلكاتها الوافدة وإلى آخر ما هنالك. أما ما يتعلق بالاقتراح فأعتقد أن موضوع التطرف، موضوع العنف، ذيول لهذه المسألة التي نتحدث عنها، يعني كلمة التطرف تعبير آخر مرادف لكلمة الإرهاب الذي نعم يفكرون فيه. نعم، تفضل.
فضيلة الدكتور، لو سمحت، من المسؤول عن الوقوف أمام المحاكم الدولية التي تحكم على الأشخاص ضد يعني بالحبس الذين يمارسون الإرهاب المقدس؟
والله ما فهمت سؤالك. أنت تؤيد هذه المحاكم التي تمارس الإرهاب الذي لا بد منه أم لا تؤيد؟
لا أؤيد.
لا تؤيد؟
نعم.
يعني بنظرك المحاكم ينبغي أن لا تعاقب؟
تعاقب، ولكن بمفهوم المحاكم الدولية أن الذين يمارسون الإرهاب هم يمارسون إرهاب منجس، وفي نظر العرب إرهاب مقدس.
لا، المسؤول معروفين، المسؤول عبارة عن الولايات المتحدة التي تشعر أن زمام العالم بيدها. الكلام اللي حكيته لزميلك الآن أمريكا تشعر أن عليها أن تكون هي ولية أمر الأسرة الإنسانية كلها. يعني إذا صورنا الأسرة، المجتمع الإنساني أسرة، وكل أسرة بيكون فيها رب أسرة، إذا رب الأسرة بالنسبة للمجتمع الإنساني هو أمريكا. أمريكا لم تنظر إلى نفسها أنها كذلك، أكيد هي المسؤولة. إذا أصبحت هي لا تنظر إلى الإرهاب أنه قسمين، هي تنظر إلى المجتمعات الغربية أن عليها أن تتجرد عن ما يسمى الإرهاب من أجل أن تصبح عبارة عن كتلة كيان مستسلم، كتلة كيان مستسلم، نعم، لا يبدي أي حركة مناوية. هذا ما تحلم به. طبعا كيف بدأ تحقق الشيء؟ عن طريق إلغاء ما يسمى إرهابا، نعم، بكلا قسمين، لكن بالنسبة إلها الإرهاب حق لا يستطيع أحد أن ينازعها فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالإرهاب المقدس والإرهاب المنجس. بعض الحركات الإسلامية مؤخرا التي حاولت تطبيق الجهاد بعضها أخطأ وبعضها أصاب. هلأ فيما يتعلق أحيانا بالإرهاب المقدس الذي يجر بعض الويلات على الشعوب، هل فيما يتعلق بمفهوم فقه الأولويات، هل يحكم فقه الجهاد؟ يعني هل يمكن أن تتنازل الشعوب أو الحركات الإسلامية عن تطبيق الإرهاب المقدس فقط لأنه قد يجر مشاكل، قد يحدث بعض الحروب أو يجر ويلات على الشعوب، أو أنه فقط يطبقه لإحقاق الحق لأن هذا إرهاب مقدس، يعني هذا حقنا في المقاومة؟
لعلك لم تكونين موجودة في يعني حديثنا في سلسلة الحلقات التي مرت، لأن السؤال الذي تسألين عنه نعم بحثناه وقتل بحثا أيضا. ليس هنالك ما يبرر التجاوز عن حق إنساني شرعه الله عز وجل نهائيا، ولكن هنالك شيء اسمه سلم الأولويات. يعني قلنا مثلا أرض اغتصبت من المسلمين، هل يجوز لنا أن ننام عن تطهير هذه الأرض؟ لا يجوز أبدا. طيب، هل يجوز لنا أن نعقد صلحا مع هذا المغتصب؟ لا يجوز أبدا. طيب، يجب أن نستعيد، هل لنا أن يعني نلجأ إلى زمن أخذ الأهبة؟ يعني هل يرخص لنا الشارع أن يعني ننتظر زمنا حتى نستعد نأخذ أهبتنا، نعم، نخطط لكيفية الدفاع عن أنفسنا؟ نعم، هذا يجوز لأن هذا داخل تحت قانون سلم الأولويات. طيب، هل يجوز لنا إذا أردنا أن نستعين أن نستعيد حقوقنا أن نسلك مسلك التدرج، نستعيد القسم الأول ثم نستعيد القسم الثاني، يعني على مبدأ خذ وطالب؟ هذا كل شيء ذكرناه. إذن هنالك قانون على أساسه نسلك مسلك التدرج، على أساسه نسلك مسلك مثلا الرخصة في الإعراض عن شيء في سبيل الحصول على شيء أهم. لا أستطيع أن أعود وأفصل الكلام في هذا، لكن بوسعك إذا كتب الله عز وجل لهذه الحلقات أن تبث، أكيد راح تسمع الجواب مفصلا في هذا بإذن الله. أيوة تفضلي.
يعني نحن نعلم أنكم على تواصل مع المؤتمرات الإسلامية، هذا البرنامج هو خطوة جيدة في توضيح معنى الجهاد، ولكن الأمة الإسلامية أوسع من أن نشملها ضمن البرنامج. على حد علمكم دكتور، هل هنالك خطوات علمية أو عملية يعني يتم مناقشتها ضمن المؤتمرات الإسلامية في تبيين مفهوم الجهاد ضمن المناهج الإسلامية؟ يعني أنتم قلتم المحور هو التمييز، ولكن كيف تستطيع الأمة الناشئة التمييز إذا لم يكن هنالك خطوات مدروسة وعامة ضمن تشمل الأمة الإسلامية يعني بشكل عام؟
لا أستطيع أن أتهم العالم الإسلامي بأنه معرض ونائم عن هذا الموضوع. أكيد كما أننا يعني وفقنا لأن نتلاقى ونستعمل وسيلة الإعلام للكشف عن هذا الموضوع، أعتقد أن هنالك إخوة لنا بعدوا أو قربوا أيضا يقومون بمثل هذا الواجب. أكيد يعني أنا دائما ألجأ إلى حسن الظن، لكن إذا سألت هل عندك معلومات مفصلة عن هذا، هل حضرت مؤتمرات من هذا القبيل؟ يعني أنا مع الأسف لم أدع إلى أي مؤتمر يتحدث عن هذا الموضوع بهذا الشكل، لكن مع الأسف دعيت إلى مؤتمرات تعالج الإرهاب، أي تقول تعالوا يا أخي نثبت أننا لسنا إرهابيين، تعالوا نثبت أننا ضد الإرهاب يا أخي، هن ضد الإرهاب ونحن أيضا ضد الإرهاب. هذا طبعا شيء يصفق له الغرب. دعيت إلى مثل هذا المؤتمر، لكن لم أدع إلى مؤتمر يقول نحن نعتز بالإرهاب ونرفع رأسنا به عاليا لأننا إنما نتبنى الإرهاب المقدس الذي شرعه الله والذي يؤيده العلم والذي تؤيده القوانين العالمية كلها والذي تؤيده موازين التربية كلها. ما دعيت إلى مؤتمر من هذا القبيل، لكن أعتقد أن هنالك من يمارسون ربما. تفضل. عليكم السلام.
هل نستطيع أن نقول أن الإرهاب بما استندت إليه من الحقائق العلمية يندرج تحت وسيلة من وسائل الجهاد؟
لا، ما يتعلق بالأستاذ في المدرسة إيش علاقته بالجهاد؟ ما يتعلق بالإرهاب الذي ينبغي أن يكون فيه عنصر مدروس تربويا في المدارس إيش علاقته بالجهاد؟ ما يتعلق بالإرهاب الذي ينبغي أن يتمتع به القاضي، نعم السلطة القضائية، ما علاقة له بالجهاد؟ الجهاد الذي ذكرناه حضرت جنابك. ما يتعلق بالسلطة الحاكمة ولي أمر المسلمين، الدولة، كلمة الدولة كلها موضوع ضمن هالي من معاني الإرهاب، هذه أمور لا علاقة لها بالجهاد نهائيا. لكن الجهاد يلاحق من قبل تلك الدول التي تعرفونها وتنعت بالإرهاب الذي يعد في نظرهم إرهابا سيئا في هند. الإرهاب السيء هو ما يمارسونه هم، ونحن الآن نحاول أن نكشف خطأ وإجرامية هذا النعت. نعم.
الله دكتور، بالنسبة للإرهاب الفاسد اللي شرحته، بالنسبة لأمريكا كل متفقين أنه قامت بالإرهاب باتجاه دول أخرى إلى آخره، المجتمعات الغربية عم تقوم بإرهاب تجاه مجتمعاتها نفسها وبنية كيانها المادي نفسه، فيمكن قمة الإرهاب كان بأحداث 11 سبتمبر اللي هو نفس المجتمع عم يواجهها ضد أمريكا نفسها، وفي جمعيات ضخمة جدا قامت بقضايا لتوضيح إرهاب أمريكا ذات نفسه بقيامها نفسها بأحداث 11 سبتمبر. هل نحن العرب بالوضع الحالي الآن جميعنا قادرين على أن نفهم هذا الإرهاب اللي قامت فيه أمريكا؟ لأنه ما بعرف، حسب اللي لاحظته أنا لحد الآن كثير من العرب لا يستطيع التفكير أن أمريكا قامت بهذه الأعمال بنفسها تجاه نفس الكيان.
شكرا. أنا من النوع الذي يتحفظ في إعطاء حكم في مسألة لم تتضح أمامي بعد، ومع الأسف موضوع أحداث سبتمبر أنا من الناس الذين لم يصلوا إلى نتيجة علمية حقيقية فيها بعد. كنت ولا أزال أنتظر قرار التحقيق الدولي في هذا، ولما توضع النقاط في ذلك على الحروف، كل ما أريد أن أقوله لك هذا العمل الذي تم عمل إجرامي أيا كان المسؤول عنه، نعم هذا ما نتحدث عنه، هذا هو الإرهاب الباطل المحرم المنجس المكفر إلى آخره. فلو أن أمريكا خططت لذلك فهي جريمة مضاعفة، جريمة ثم لاصقها بالبراءة إذا كان هنالك مسلمون قد فعلوا ذلك وخططوا لذلك فهو أيضا إجرام. ولا يدخل هذا في الجهاد، عندما تحدثنا عن الجهاد هذا لا يدخل في الجهاد أبدا، كلامنا كان واضح. نعم، فلذلك دعك من هذه الحادثة الغامضة أيا كان الأمر، أيا كان الأمر أمريكا استثمرتها ضد المسلمين، قد تكون استثمرتها ظلما، نعم لكنها استثمرتها ضد المسلمين.
المجتمعات الغربية نفسها أقرت أن أمريكا هي صاحبة المسؤولية، وفي جمعيات عددها بالملايين يعني في المجتمعات الغربية لكن مغيبة.
على عيني مضبوط كلامك، مضبوط. أوروبا عندما تتهمها كصحافة مجتهدون في هذا، أنا لا أدخل في هذا، أنا لا أكون تابعا للأوروبيين الذين اتهموا أمريكا في هذا. السياسة لعبت دورا كبيرا في هذا، سياسة العلاقات ما بين دول أوروبية معينة وأمريكا طبعا لعبت دورا في هذا الاتهام. لكن أنا لا أريد أن أكون يعني ذيلا في هذه القضية. نعم أنا أؤيد أوروبا في هذا الأمر، لا أنا أؤيد الجهات الثانية، لا أؤيد لا هذا ولا ذاك، أنا أقول لا أعلم، أنا أقول لا أعلم، لكن أن هذا العمل عمل إجرامي بغض النظر عن صاحبه. الحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم ولأسئلتكم.